الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله وقال بعد ذلك: فيما إذا تعددت الشهود في من أعتقه المريض وعين كل غير ما عينه الآخر. كان الكلام حول استعراض الشيخ الأعظم النماذج والشواهد على أن عليكم السلام على أن هذه الإجماعات مستندة إلى قاعدة من القواعد، وأنها عليكم السلام وأنها مبتنية على اجتهادات نفس مدعي الإجماع وحدسه. وذكر لحد الآن ثلاثا من النماذج بلغ الكلام عليكم السلام، بلغ الكلام إلى الشاهد الرابع ما ذكره الشيخ الطوسي قدس سره أيضا في الخلاف، من أن شخصا في مرض موته أوصى بأن يعتق عبده الفلاني، ثم قال وأوصى أيضا بعتق عبده الآخر، ولم يفي ثلث ماله للجميع أي لعتق كليهما، وتردد ورثته أي ورثة الميت، وتردد ورثته في أن السابق منهما من هو ومن هو اللاحق، السابق منه حتى هو ينصرف إليه ويعتق ولا يعتق الآخر أي اللاحق، وتردد ورثته في أن السابق منهما من هو واللاحق منهما من هو. فحينئذ والشهود أيضا اختلفوا في التعيين، في تعيين السابق عليكم السلام، فبعض الشهود قال بأن السابق زيد مثلا، وقال البعض الآخر من الشهود بأن السابق بكر. فحينئذ ذكر الشيخ الطوسي بأن المرجع في تعيين السابق قاعدة القرعة، ثم بعد أن ذكر الحكم قال ودليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وأخبارهم، فإنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة. فادعى إجماع الفرقة وأخبارهم وعلل ذلك، فإنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة. فالملاحظ أن دعوى الشيخ عليكم السلام الإجماع مبتنية على ماذا؟ مبتنية على خبر معتبر الذي لا معارض له، فاستند الإجماع إلى خبر أو إلى العمل بخبر معتبر لا معارض له، مما يعني أن دعوى الإجماع مبتنية على الاجتهاد والحد لا على تتبع الأقوال. النموذج الخامس ما ذكره الشيخ المفيد في كتابه الفصول المختارة، قال رحمه الله: وقال بعد ذلك، هذا نجعله الشاهد الرابع أو النموذج الرابع، وقال من الشيخ الطوسي بعد ذلك، يعني بعد ذلك الفرع المتقدم ما يتعلق بالقصاص وخطأ القاضي، بعد ذلك تعرض إلى هذا الفرع ما يتعلق بعليكم السلام بوصية الميت، وقال بعد ذلك فيما إذا تعددت الشهود في من أعتقه المريض عليكم السلام من العبدين، قلنا هو أولا وصى بأن يعتق عبده الفلاني، ثم وصى بأن يعتق عبده الآخر، وفرضنا أن ثلث ماله ماذا لا يفي به في استغراق كلا العتقين، والشهود أيضا اختلفوا في تعيين السابق من هو السابق منهما. قال فيما إذا تعددت الشهود في من أعتقه المريض وعين كل، أي كل من الشهود عين غير ما عينه الآخر، ولم يفي الثلث بالجميع، ثلث ماله لا يفي بمن بعتق كلا العبدين، فهنا لا بد أن شنو، أن نعرف من السابق حتى ينصرف العتق إليه يعتق، وأما ذات الآخر المتأخر لا يعتق، يبقى على ملك المولى. قال الشيخ الطوسي: إنه يخرج السابق بالقرعة. قال المرجع في تعيين السابق ماذا؟ قاعدة القرعة. ما دليلك على ذلك؟ قال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، إجماع وأخبارهم. زين، صرح هو رحمه الله، احنا ذكرنا في الدرس السابق مرة مدعي الإجماع بنفسه يصرح ويبين بأن إجماعي من هذا الدليل مستند إلى هذا الدليل، آلية ادعاء للإجماع كذا، كما يذكره الشيخ الآن، يقول أنا من أقول إجماع الفرقة وأخبارهم، ليش؟ فإنهم أجمعوا، فإن الفرقة أجمعوا، أجمعوا على ماذا؟ على هذا العمل بخبر معتبر، وهذا الخبر المعتبر ما إلى معارض، إذن هذا الإجماع حدسي لو مو حدسي، مبني على الاجتهاد وحدس المدعي ليس على تتبع الأقوال. أما أقوالهم هل يا ترى أيضا كذلك في هذا الفرع؟ هذا لا نستفيد من كلام الشيخ أبدا، أقوال الفرقة. الآن هذا المقدار ندري بأن الفرقة أجمعوا على العمل بهذا الخبر المعتبر، هو هذا صار منشأ لإدعاء الشيخ الطوسي الإجماع في المسألة. بس إما مبتني على قاعدة اللطف، وإما أنها مبنية على الحدس والاجتهاد. فهذه المطالب إنما نتعلمها من الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل، ذكر في بعض البحوث، ذكر بأن الإجماع اللي مبتني على قاعدة اللطف لا أساس له، وحيث أن إجماعات الشيخ الطوسي ذكر في العبارة هناك كلها مبتنية على هذه القاعدة، هل المقدار هو ذكر بعد ذلك النتيجة أنت تعرفها؟ ثم جاء في لون آخر بيّن أن هناك إجماعات أحيانا تتعارض من شخص واحد، من فقيه واحد، من فقيهين معاصرين، من فقيهين متقاربي العصر، وغير ذلك من الألوان اللي ذكرناها في الدرس السابق. هاي كلها يبينها الشيخ الأعظم بأنها مبنية على الحدس والاجتهاد، يعني مستندة إلى قاعدة من القواعد أو أصل من الأصول أو خبر من الأخبار المعتبرة، أو أنها مبنية على مسألة أصولية عقلية أو لفظية. قال فإنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة، انتهى. ثم قال ومن الثاني، هذا نجعله النموذج الخامس أو الشاهد الخامس. ومن الثاني، ومن الثاني ايش يقصد؟ لو نرجع إلى التوجيه الثالث على نسختنا صفحة 203، التوجيه الثالث من التوجيهات الثلاثة التي ذكرها الشيخ الأعظم، صفحة 203. قال الثالث أن يستفيد اتفاق الكل على الفتوى. مين؟ من اتفاقهم، يعني هذا المدعي الإجماع يستفيد اتفاق كل الفقهاء. مين؟ من اتفاقهم على العمل بالآصل، وذكرنا أصالة البراءة في مثالنا في وقته عند عدم الدليل أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصص أو بخبر معتبر، على اللي سوى قدم في كلام الشيخ الطوسي الآن تقدم في النموذج الرابع، أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض، أو اتفاقهم. يبدو الشيخ الأعظم هكذا جعل التوجيه الثالث أو الوجه الأخير، جعله على قسمين. مرة نستفيد اتفاق، أو مدعى الإجماع يستفيد اتفاق الكل من اتفاقهم على شنو؟ على العمل بالأصل عند عدم الدليل، أو بعموم دليل عند عدم وجدان مخصص، أو بخبر معتبر بلا معارض. هذا القسم الأول. القسم الثاني أو اتفاقهم، لذلك عاد كلمة أو اتفاقهم، كلمة اتفاقهم عادها، أو اتفاقهم على مسألة أصولية. المسألة الأصولية ما تفرق كانت لفظية أم كانت عقلية. فالآن من يقول ومن الثاني ايش يقصد؟ يقصد أن يتحدث ناقل الإجماع باتفاق الكل. مين يتحدث؟ من اتفاقهم على مسألة أصولية لفظية أو عقلية. قال ومن الثاني، وإحنا في تعدادنا وفي تبويبنا النموذج الخامس، لأنه ما يفرق بالآخرين. هذا مو الإجماع ما مبني على شنو؟ ما مبني على تتبع الأقوال، وإنما مبني على مسألة أصولية عقلية أو لفظية، وأن الفقهاء عملوا بمسألة أصولية، إجا هذا المدعي الإجماع ادعى الإجماع في تلك المسألة. ومن الثاني ما عن المفيد في كتابه الفصول المختارة، طبعت أخيرا موسوعة الشيخ المفيد تحت عنوان مصنفات. مصنفات الشيخ المفيد، ذكروا هذه الكتب اللي واصلة إلينا من كتب ومن مؤلفات الشيخ المفيد، من جملتها الفصول المختارة. ذكر هناك الشيخ المفيد في جواب سؤال، سئل الشيخ المفيد عن ما هو الدليل على أن المطلقة ثلاثا في مجلس واحد يقع باطلا، وإنما تقع أو يقع منها طلاق واحد. ليش هذه الطلاقات المتعددة لا تقع كلها وبأجمعها عند الإمامية لا عند العامة؟ من جملة النقاط الافتراق اللي موجود بين الإمامية والعامة. عند الإمامية أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد، يعني قال لها أنت طالق ثلاثا، أو كرر أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لا يقع إلا طلاق واحد. سئل الشيخ المفيد عن الدليل على ذلك، فأجاب الشيخ المفيد بأن الدليل على ذلك من الكتاب ومن السنة الشريفة ومن إجماع المسلمين. لما شاهدنا إجماع المسلمين. قال: ومن الثاني ما عن المفيد في فصوله، حيث أنه، أي الشيخ المفيد، سئل عن الدليل على أن المطلقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة، هذا عند الإمامية. فقال الشيخ المفيد: الدلالة على ذلك، يعني الدليل على ذلك، من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وإجماع المسلمين. فبين أنه ثلاث أدلة عندنا على ذلك، على هذه الفتوى أو على هذا الحكم. ثم استدل من الكتاب بظاهر قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم بين وجه الدلالة، ولم يذكر لنا الشيخ الأعظم ما ذكره الشيخ المفيد في وجه دلالة هذه الآية على هذا الحكم، إنه مو محل الشاهد، ولكن نذكر ملخص محصل ما أفاده الشيخ المفيد في وجه دلالة هذه الآية من سورة البقرة على هذه الفتوى، على هذا الحكم المجمع عند الإمامية. حاصل ما ذكره في وجه دلالة الآية أن قوله تعالى: الطلاق مرتان، ظاهر في تعدد الطلاق، حيث أن المتبادر من قوله مرتان، المتبادر منه إلى الذهن وقوع الطلاق، ثم تحقق علقة الزوجية بالرجوع، ثم الطلاق ثانيا. المتبادر من قوله مرتان، الطلاق مرتان، يعني أكو طلاق ثم علقة، تحققت العلقة الزوجية بمن؟ بالرجوع، ثم بعد ذلك ثم الطلاق ثانيا. ولا يمكن وقوع الطلاق متعددا في مجلس واحد، لا يمكن عند الإمامية وقوع الطلاق متعددا في مجلس واحد، بأن يقول الزوج: أنت طالق ثلاثا. لماذا؟ وذلك لأن الطلاق عبارة عن ماذا؟ الطلاق عبارة عن إزالة علقة الزوجية التي كانت بين الطرفين، فلا بد وأن تتحقق هذه العلقة لتزول بالطلاق. يعني هذا المعنى مال الطلاق، شو نهيئه؟ نقدر نهيئه بدون تحقق علقة زوجية؟ لأنه معنى الطلاق عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إزالة العلقة، إزالة العلقة الزوجية اللي كانت بين الطرفين، فلا بد إذن أن تتحقق هذه العلقة لتزول بمن؟ لتزول بالطلاق. جيد. وحينئذ فلو جاء الزوج وطلق في مجلس واحد ثلاث مرات، في مجلس واحد ثلاث مرات، فهنا لا يقع من هذه الطلقات الثلاث إلا واحدة، فتزول علقة الزوجية بها أي بهذه الواحدة، وإذا زالت علقة الزوجية بالواحدة فلا يبقى للثاني والثالث موضوع أصلا، ما يبقى موضوع للطلاق الثاني. الطلاق الثاني يريد موضوع، يريد علقة زوجية يكون قائمة حتى هو يجي شنو يزيلها. زين، والحال أن ذيك العلقة بمن زيلت؟ وزيحت وزيلت بمن؟ بالأولى. فعند ذلك لا يبقى للثاني والثالث موضوع أصلا، فيكون الطلاق الثاني والثالث غير معقول. زين، أما وقوع الواحد، الطلاق الواحد لماذا يقع؟ وأما وقوع الواحد فبلحاظ أن المطلق قصد الكل، هو من يجي في مجلس واحد يطلقها ثلاثان، أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثلاثان، قاصد الكل وما قاصد. فبلحاظ أن المطلق قصد الكل، وقصد الكل قصد لأجزائه، وقصد الكل قصد المن لأجزائه، فيكون الطلاق الواحد مقصودا ولو في ضمن الثلاث، فيكون قد صدر من أهله. نفرضين كل المطلق حسب الشروط والمطلق هم كن حسب الشروط، فيكون صادرا من أهله وواقعا في محله فيكون صحيحا. هذا ملخص ما ذكره في وجه الدلالة على دلالة هذه الآية على ماذا؟ على هذا الحكم، وأن المطلق ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة. ثم بيّن قال مرادي من السنة ماذا؟ ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله كل ما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد. حديث نبوي، حديث نبوي تعرض له بعض المصادر والمجامع الحديثية عند العامة من قبيل كنز العمال. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله كل ما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد، وقال ما وافق الكتاب فخذوه وما لم يوافقه فاطرحوه. هذا وارد عندنا في جزء 18 وكذلك في جزء 14 من الوسائل. فماذا استفاد الشيخ المفيد من هذه السنة المباركة؟ استفاد الشيخ المفيد من هذه السنة وجوب الأخذ بما يوافق الكتاب وطرح ما لم يوافقه. وحيث أن وقوع طلاق الثلاث وحيث أن وقوع طلاق الثلاث في مجلس واحد مخالف للكتاب، مخالف للكتاب. من قبل قليل بينا وجه دلالة الكتاب على ماذا؟ على بطلان طلاق الثلاث، وأن الواقع واحد ليس إلا قبل. وحيث أن وقوع طلاق الثلاث في مجلس واحد مخالف للكتاب فلا بد من طرحه وأنه باطل، كما في بعض الروايات كل اللي خالف الكتاب فاطرحوه، يعني شنو؟ أنه باطل، أنه لم نقله، وأمثال هذه التعابير. قال وقد بينا. هذا استفادة من السنة، استفادة الشيخ المفيد. وقد بينا، هاي مقولة الشيخ المفيد ما زلنا. وقد بينا أن المرة، المرة يقصد شنو؟ أي قول الزوج أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، أن المرة لا تكون مرتين أبدا. وين نقول مرة وين نقول مرتان؟ يعني هاي المرة ما ممكن أن الآية شنو ناظر إليها، وهاي المرة هي مو ذلك الموضوع اللي في الآية المباركة الطلاق مرتان، ما قالت الآية الطلاق مرة، لا قالت الطلاق مرتان. قال لا تكون مرتين أبدا. ليش؟ لأن المتبادر من المرتين ماذا؟ الطلاق ثم الرجوع ثم الطلاق، وأن الواحدة لا تكون ثلاثا فلا توجب الحرمة. يعني هذا طلاق الثلاث لا يوجب الحرمة، تبقى الزوجة على حليتها حينئذ، فإذا راجعها ثم بعد الرجوع يحق لها أن يطلقها مرة ثانية. فأوجب السنة المباركة ماذا؟ إبطال طلاق الثلاث من دون رجعة بينها. إذن بيّن الشيخ المفيد لحد الآن مراد من الآية ومن الكتاب ومراد من السنة. أما مراد من الإجماع قال، وأما اللي هو محل شاهدنا، وأما إجماع الأمة فهم مطبقون. يذكر صغرا وكبرا، أو المرء يقدم الكبرى ثم يذكر الصغرى، بعتوا أن الصغرى قد هيئت لحد الآن. لحد الآن عرفنا الصغرى، الصغرى شنو؟ أن طلاق الثلاث في مجلس واحد مخالف لمن؟ مخالف للكتابي. فالآن راح يذكر لنا شنو؟ يذكر لنا الكبرى حتى يطبق على ذيك الصغرى ويطلع بنتيجة أن الفقهاء أجمعوا، أن الفقهاء أجمعوا نتيجة هذا، أن الفقهاء أجمعوا. قال وأما إجماع الأمة فهم مطبقون على أن ما خالف كبرى، على أن يعني كل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. زين الصغرى شن هي شيخنا المفيد؟ قال وقد تقدم الصغرى، وقد تقدم وصف خلاف الطلاق خلاف بالكتاب والسنة، وأنه هم هو مخالف الكتاب وهم هو مخالف للسنة. وصف الطلاق بالخلاف، يعني وصف خلاف الطلاق، وأن الطلاق ثلاثان في مجلس واحد قد وصف بأنه مخالف. فنطبق ذيك الكبرى على هذه الصغرى، سيحصل عنده؟ قال فحصل، شيخ المفيد يقول فحصل الإجماع، إجماع الفرقة على إبطاله. إذن الملاحظ أن دعوة الإجماع من الشيخ المفيد مبنية على مسألة أصولية عقلية، مما يعني أن الإجماع هذا مبني على الحدس والاجتهاد لا على تتبع الأقوال. وحكي عن الحلي النموذج السادس أو الشاهد السادس، وحكي عن الشيخ الحلي ابن إدريس في كتابه السرائر الاستدلال بمثل هذا، يعني نظير هذا استدلال الشيخ المفيد بإجماع الطائفة. ومن ذلك هذا أيضا نخليه هو متمم للشاهد الخامس، باعتبار أن اللي ذكره هو شخص فقيه واحد وهو ابن إدريس. غاية الأمر ذاك الاستدلال في كتاب السرائر، أما هذا الاستدلال راح يذكر الآن في رسالته المسمات بخلاصة الاستدلال. ومن ذلك الإجماع الذي ادعاه الحلي ابن إدريس على منه إجماع الفقهاء على وجوب المضايقة، يعني وجوب الفور في قضاء الفوائد. في قضاء الفوائد وين ذكر ذلك؟ في رسالته المسمات بخلاصة الاستدلال، وهذه الرسالة لم تصلنا، وإنما كيف وصلت إلى الشيخ الطوسي، إلى الشيخ الأعظم؟ حتى إلى الشيخ الأعظم ما وصلت، وإنما الشيخ الأعظم ينقل لنا هذا المطلب من ابن إدريس من لسان الشهيد الأول في كتابه غاية المراد. كتاب الشهيد الأول غاية المراد ذكر الشهيد الأول هذا المطلب مين؟ من ابن إدريس، من كتاب خلاصة الاستدلال. فيتبين أن هذه الرسالة واصلة للشهيد، لا أنها واصلة لمن؟ للشيخ الأعظم. قال حيث قال منه ابن إدريس في في رسالته قال أطبقت عليه الإمامية، عليه أي على منه، وجوب المضايقة، وجوب الفور في قضاء الفوائد، أطبقت عليه الإمامية خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر، وأجمعت على العمل به. شوية أكو يعني ثقل في ادعائه الإجماع، خلفا بعد عن سلف وعصرا بعد عصر، وبعد وأجمعت على العمل به أي بوجوب المضايقة، ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيين أي من الفقهاء الخراسانيين. ليش ما يعتد؟ قضية لا يعتد تعليل يجي بعدين في آخر كلامه، يقول والمخالف إذا علم باسمه ونسبه لم يضر، لم يضر خلافه. أما هذا فإن ابني، هذا التعليل علما على دليل وتعليل الإجماع. ليش أطبقت الإمامية على وجوب المضايقة؟ ليش أطبقت الإمامية على العمل بمن بوجوب الفور في قضاء الفوائد؟ قال مو ذول الفقهاء يقول كلهم ذكروا هاي الأخبار وعملوا بيها وأفتوا بيها، يعني ذكروا أخبار المضايقة، الأخبار اللي تدل على وجوب الفور. قال فإن ابني بابوي، يعني الوالد والولد، الشيخ الصدوق وأبوه رضوان الله تعالى عليهما، والأشعريين كسعد بن عبد الله صاحب كتاب الرحمة، سعد بن عبد الله الأشعري، وسعد بن سعد، ومحمد بن علي بن محبوب صاحب كتاب نوادر الحكمة. هنا حصل اشتباه أو خلط في كلام العلامة الشيخ ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه، وقد نبهت لجنة التحقيق على ذلك، على أن كتاب ومصنف محمد بن علي بن محبوب ليس نوادر الحكمة، نوادر الحكمة من مؤلفات ومصنفات محمد بن أحمد بن يحيى المعروف صاحب نوادر الحكمة. أما مؤلف ومصنف ابن محبوب محمد بن علي بن محبوب اسمه اختصارا يقولون نوادر، نوادر ابن محبوب، او بتعبير نوادر المصنف، يعني يقصدون محمد بن علي بن محبوب، او تعبير نوادر المصنفين. أما خصوص بهذا العنوان نوادر الحكمة فهذا ليس من مؤلفات منه، من مؤلفات محمد بن علي بن محبوب، وإنما هو من مؤلفات محمد بن أحمد بن يحيى، كما نبه على ذلك الشيخ أغاب زرق في كتابه الذريعة. بعد من هؤلاء الفقهاء اللي عملوا قالوا والقميين أجمع، قميين فقهاء القميين كلهم ذكروا أخبار المضايقة وعملوا بها، كعلي بن إبراهيم اللي هو من مشايخ الشيخ الكليني، علي بن إبراهيم ابن هاشم، ومحمد بن الحسن بن الوليد، هذا شيخ كبير وعظيم الشأن في من مشايخ الشيخ الصدوق الذي تابعه كثيرا ما يقوله شيخه ابن الوليد، فهو أيضا يتابعه على ذلك، أيضا هو من الفقهاء القميين. قال والقميين أجمع كل هؤلاء، قال فإن ابني فلان وعاملون بأخبار المضايقة. نسأل العلامة الحلي رحمه الله الشيخ ابن إدريس نسأله كيف عرفت؟ شنو آلية فهمك أن هؤلاء كلهم عاملون بأخبار المضايقة؟ عاملون يعني شنو يعني؟ قد أفتوا. علل قال: لأنهم ذكروا، يعني لأنهم ذكروا هذه الأخبار، أخبار المضايقة، ذكروها في كتبهم. ها، وبعد ذكروا، وذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته. هؤلاء يعني ابن بابويه والأشعريين والقميين، دول كلهم ذكروا أخبار المضايقة في كتبهم، ها، وذكروا بأنه ما يجوز رد خبر، رد الخبر الموثوق برواته، الخبر اللي هو اللي حاصل عندك وثوق واطمئنان بمن بذلك الخبر بصدوره عن المعصوم، هذا بعد ما يجوز لك ان ترد. يعني لاحظوا، من ذكر من ذكرهم اخبار المضايقه وذكرهم انه ما يجوز رد الخبر الموثوق برواته، شنو استفاد ابن إدريس؟ استفاد إذن أنهم عاملون بأخبار المضايقة. هذا اللي ما يرتضي به الشيخ الأعظم، أنه ذكروا، مجرد نقلوا الأخبار في كتبهم بعد، وذكروا أنه ما يجوز رد الخبر الموثوق برواته. فمن هنا رأسا استفاد ابن إدريس ماذا؟ أنهم إذن إذا هتشي معناتهم عاملون بها، إذن عاملون بأخبار المضايقة. خب، نرجع إلى كلام ابن إدريس، قال: لأنهم ذكروا أنه لا يحل. ذكرنا مرارا في دروس الدراية والرجال أن مبنى المتقدمين، أن مبنى القدماء من تلك المباني والمشارب الثلاثة الرجالية إنما هو مبنى الوثوق. ما كان عندهم مبنى وثاقة أو مبنى عدالة، وإنما يقولون: لا يحل رد الخبر الموثوق برواته، الخبر الموثوق ما يجوز بعد رد. من هذا مبناهم، مبناهم ماذا؟ مبنى الوثوق. فإذا حصل لديك وثوق بصدور خبر عن المعصوم، عند ذلك بعد ما يجوز أن ترد، وإن كان سنده ماذا؟ ضعيفا. على كل، ثم قال: وحفظتهم، حفظة كما يذكر الزبيدي في تاج العروس يعني كثير الحفظ، وحفظتهم الصدوق، يعني الشيخ الصدوق اللي يعد من حفظتهم يعني كثير الحفظ، ماذا ذكر؟ قال: ذكر ذلك في كتاب من لا يحضر الفقيه. شوف كل ذكر الشيخ الصدوق ذكر أخبار المضايقة، هو ما يهم، لكن هل أن مجرد الذكر يساوق العمل؟ هذا اللي يحتاج توقف فيه، اللي يتوقف عنده من الشيخ الأعظم. الآن ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه، اللي هذا من أحد المصادر الأصول الأربعة، وخريت هذه الصناعة ورئيس الأعاجم الشيخ، هذا الشيخ الحلي ابن إدريس، هو أول من وصف الشيخ الطوسي بأنه شيخ الأعاجم ورئيس الأعاجم. ولكن ينبغي أن يفهم هذا وصف تبجيل له، ويعني بيان فد عظمة للشيخ الطوسي، وأن هذا هو بفضلهم، يعني هؤلاء كلهم بفضل الشيخ الطوسي. فهذا يعطي وصف مدح ووصف تبجيل للشيخ الطوسي، ولا يستفاد المعنى المعاكس لذلك. بل وخريت هذه الصناعة ورئيس الأعاجم، ولا شيء بقرينة شنو سياق وخريت هذه الصناعة، بحيث هذا ما قالها في الشيخ الصدوق، قالها وين؟ في الشيخ الطوسي. قال: وخريت هذه الصناعة ورئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر الطوسي مودع أخبار المضايقة في كتبه، مفتن بها. هو استفاد ابن إدريس أن الشيخ الطوسي مفتن بها. والمخالفون جنس. قد يسأل سائل للشيخ ابن إدريس أنه شلون تقول ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيين؟ قال والمخالف إذا علم باسمه ونسبه لم يضر خلافه. انتهى كلام منه، كلام ابن إدريس في رسالته. فأيضا الإجماع لم يكن ناشئا من تتبع أقوال، وإنما هو مبتن على حدسه واجتهاده، وأنه ذول ذكروا أخبار المضايقة وعملوا بها وأفتوا بوجوب المضايقة. فادعى الشيخ الحلي الإجماع، إجماع الإمامية على شنو؟ على هذا الحكم، أعني وجوب المضايقة. ولا يخفى، من هنا يبدأ تعليق وإشكالات الشيخ الأعظم على الشيخ ابن إدريس. يقول ولا يخفى أن إخباره، أن إخبار ابن إدريس، هذا الإشكال الأول، هو أكثر من إشكال، أشكل الشيخ الأعظم على ابن إدريس في إشكالات. الإشكال الأول أن إخبار ابن إدريس بإجماع العلماء على هاي الفتوى وجوب المضايقة، أن إخبار ابن إدريس بإجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة، هذا إجماع مبني. ليش قال إخبار؟ باعتبار أنه إجماع منقول. هذا إجماع المنقول المدعى مبني على الحدس والاجتهاد من جهة، يقول مو من جهة واحدة، لا يقول أنا أفهم من جهة أن إجماعه مبني على الحدس، ما مبني على تتبع الأقوال، إذن مو إجماع مصطلح. هذا الإجماع اللي يقول ذكرناه قبل قليل. من عدة جهات نعرف أن دعوة ابن إدريس الإجماع، إجماع الفقهاء على وجوب المضايقة، لا، مبني على الحدس، على حدسه، على اجتهاداته هو رحمه الله. الجهة الأولى أحدها، يعني من وجوه، أحد تلك الوجوه، أحدها أن ابن إدريس ماذا ذكر؟ ذكر أن جميع الفقهاء باستثناء الخراسانيين، أن جميع الفقهاء باستثناء الخراسانيين عملوا بأخبار المضايقة. بدليل ماذا؟ شنو آلية عمل فهمه كان؟ بدليل أنهم ذكروا تلك الأخبار في كتبهم، مو عدد فلان 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 ذكروا. زين، هنا يعلق الشيخ الأعظم، يقول أنه لا ملازمة بين مجرد الذكر وبين أن الذاكر قد يكون عاملا بذلك الحديث. يعني اللي يذكر حديث في كتاب مو من لازمه بالضرورة أن هذا الذاكر قد شنو؟ أنه عامل به. لا نسلم أنه في جميع الموارد، لاحظوا تعبير الشيخ الأعظم، سواء كان هو النص هذا مو تعبيره بس هو جاي يقول غالبي، يعني هذا المضمون، لا نسلم أنه في جميع الموارد أن الفقيه إذا ذكر مجموعة من الأخبار في كتابه ليس من لازمه بالضرورة أنه عامل بتلك الأخبار في جميع الموارد. لا نسلم ذلك. نعم غالبي، بلي غالبي، نعم في غالب الموارد أن الذي يذكر أخبارا في كتابه يكون ماذا؟ يكون عاملا، يكون قد عمل بها وأفتى على طبقها. ولكن في بعض الموارد لا، مجرد الذكر، مجرد ذكر الحديث في كتاب لا يدل على ماذا؟ على أن الذاكر قد عمل به وأفتى على طبقه. وأوضح شاهد على ذلك ما نجده في الكتب الأربعة، تلك المجاميع العظيمة أن هناك من الأخبار التي لا ينسجم أصلاً، هناك من الأخبار أصلاً ما ينسجم مع العقيدة، ما ينسجم مع المذهب. فماذا نقول في حق تلك؟ لا نقول إلا أن الشيخ الكليني مثلاً، خصوصاً عند كم مطلب أصلاً ما ينسجم مع العقيدة، نقول أن الشيخ الكليني لم يكن بصدد ماذا؟ بيان وسرد خصوص الأخبار الصحيحة وإيداعها وين في كتابه الجليل الكافي، لا، وإنما مجرد جامع حديثي همه الجمع، حتى شنو؟ حتى لا تذهب باعتبار أنه ذيك الثروة العظيمة الأصول الأربعمائة قد وصلت إليهم، حتى هاي الثروة العظيمة هذه أساسا التراث ليروح جمعه لنا في ضمن 20 سنة، يعني هو 20 سنة باقي على أن ماذا؟ على أن يجمع كل شاردة وواردة، حتى بعضهم يخليهم في قسم النوادر، وهكذا الشيخ الصدوق وهكذا الشيخ الطوسي. فليس مجرد ذكر حديث في كتاب دليل على ماذا؟ دليل على أنه عامل به ومفتن على طبقه، بل غالبي نعم. قال أحدها دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به، هذا فهم ابن إدريس، دلالة ذكر الخبر على شنو؟ على عمل الذاكر به. الشيخ شي يقول؟ الشيخ الأعظم يقول وهذا وإن كان غالبيا، بل هذا غالبي لكن مو في جميع الموارد، إلا أنه لا يوجب القطع. ليش؟ لمشاهدة التخلف كثيرا، وأن نجد كثيرا أن شخصا فقيها أصوليا محدثا يذكر حديثا في كتابه ولكنه ماذا؟ لا يكون عاملا به، لا يكون مفتيا على طبقه. الجهة الثانية من الجهات اللي نعرف من خلالها أن إجماع ابن إدريس مبني على شنو؟ على الحدس والاجتهاد. الجهة الثانية تمامية دلالة تلك الأخبار عند أولئك على الوجوب. الجهة الثانية ذكر ابن إدريس رحمه الله، ذكر ابن إدريس رحمه الله بأن الفقهاء ذكروا تلك الأخبار أخبار المضايقة، وظاهر تلك الأخبار وجوب الفور وجوب المضايقة، فإذا لا بد وأن الفقهاء قائلون بوجوب الفور، وإلا ايش معنى ذكروا أخبار المضايقة؟ هذا مفاد منه، مفاد كلام ابن إدريس، أن الفقهاء ذكروا أخبار المضايقة في كتبهم، وظاهر هذه الأخبار شنو؟ وجوب الفور، يعني دلالتهن على شنو؟ دلالتهن على وجوب الفور. جيد، فإذا لابد وأن الفقهاء قد عملوا بتلك، لابد وأن الفقهاء قائلون بمن؟ قائلون بالمضايقة. الشيخ الأعظم يعلق على ذلك، من أين يعلم، من أين يعلم أن دلالة تلك الأخبار عند أولئك الفقهاء على وجوب المضايقة تامة، وأنهم أفتوا بهذا الظاهر؟ من أين يعلم؟ شاليش أكو احتمال آخر شيخ أعظم؟ قال إذ لعلهم بتوسط قرائن خارجية فهموا الاستحباب المؤكد، وأنهم قائلون بهذا المعنى أي بالاستحباب المؤكد، وأن الفور يستحب مؤكدا، لا أنهم قائلون بمن؟ بالوجوب. فإذا أيضا ما أفاده ابن إدريس مبني على شنو؟ على الحادث، على اجتهاده. قال الثاني تمامية دلالة تلك الأخبار، ابن إدريس عنده شنو؟ دلالة أخبار المضايقة دلالتها عند أولئك الفقهاء على الوجوب تامة عند شيخ الحوسي شي يقول شيخ الأعظم شي يقول يقول لا من قال بأن هذه تامة عند أولئك إسا عندك بلي تامة بس مو معناته الشيء إذا كان عندك تامة لابد أن نفرض تمامية دلالتها على وجوب المضايقة على منه على هؤلاء الفقهاء أيضا اجتهاد لديك حدس منك هذا حدسك لا يكون حجة على منه على الآخرين قال إذ لعلهم فهموا منها هؤلاء ربما فهموا من أخبار المضايقة بتوسط القرائن الخارجية فهموا تأكل الاستحباب فهم قائلون بالاستحباب المؤكد لا أنهم قائلون بالوجوب الثالث يعني الجهة الثالثة أو الوجه الثالث من الجهات اللي نعرف من خلالها أن إجماع الشيخ ابن إدريس مبني على الحدس والاجتهاد وهذا لا يكون حجة إلا عليه لا على غيره وقال الشيخ الأعظم من جهة الجهة الثالثة يأتي الكلام فيها إن شاء الله والحمد لله أحسن الله إليك Thank you.